إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من العاصمة الفرنسية باريس التي شهدت خميسا أسودا بسبب إضراب دعت إليه نقابات الهيئة المشغلة لقطارات الأنفاق في العاصمة، الهيئة المستقلة للنقل في باريس الـRATP. وكانت دعت كل النقابات في الهيئة المستقلة للنقل في باريس منذ فترة طويلة إلى هذه التعبئة للمطالبة بزيادة في الأجور وتحسين شروط العمل. إدارة الهيئة تقول إن العمال حصلوا على زيادة في الأجور تبلغ معدل 5.2% في عام 2022. وكغيرها من الإدارات الأخرى في قطاع النقل، تعاني هذه الهيئة من نقص مزمن في اليد العاملة بسبب صعوبات في التوظيف، وتشهد انفجارا في معدلات تغيب الموظفين لا سيما في شبكتها للحافلات. أما السبب الآخر للتعبئة فيكمن في الخطة المقبلة لإصلاح نظام التقاعد التي قد تؤدي إلى رفع السن القانوني له وإنهاء الأنظمة الخاصة وفق ما ذكر مصدر مقرب من الإدارة. نظمت تظاهرات في فرنسا وخصوصا في باريس بعد ظهر هذا الخميس في إطار يوم للتعبئة الوطنية والمهنية بدعوة من الاتحاد العام للعمل CGT. وازدحمت العديد من قطارات المترو مع تشغيل بعضها كل 15 دقيقة إلى 20 دقيقة بدلا من كل 3 دقائق كالعادة. تقول النقابات التي تمثل حوالي 70,000 موظف في الـRATP أن أعضائها يشعرون بوطأة التضخم من جهة، وكذلك هم منهكون بسبب عدم كفاية التوظيف ما أدى إلى زيادة الإجازات المرضية. أدى ذلك إلى مزيد من التأخير في الخدمة أو انخفاض عدد الرحلات في خطوط المترو المزدحمة في الأشهر الأخيرة، ما أثر على 12 مليون مستخدم يوميا للنظام. من المقرر أن تعين الحكومة رئيس الوزراء السابق جون كاستكس رئيسا للـRATP مع أعطاء اللجان البرلمانية الضوء الأخضر بعد مقابلته هذا الأسبوع. كاستكس قال للنواب: القضية الأكثر إلحاحا هي استمرار الخدمة وجودتها، جوهر عملنا هو تلبية توقعات مستخدمينا، قال كاستكس. إلى تونس الآن، حيث رجح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي التوصل خلال الساعات القادمة إلى حل ينهي أزمة التعليم الأساسي التي اندلعت بداية السنة الدراسية الحالية. الطبوبي كشف في تصريح إعلامي نقلته عنه التلفزة التونسية على هامش إشرافه على اجتماع عمالي بالوكالة الوطنية للتبغ اليوم أنه سيقوم باتصالات مع كافة الأطراف، في إشارة إلى الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية من أجل اتفاق بين الطرفين. واعتبر أن ضرورة تفرض حسم ملف التعليم الأساسي مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق المدرسين في التسمية والترسيم والصفة. وأكد الطبوب أهمية الوصول إلى حل يضع حدا لهذه الأزمة من خلال ضمان كرامة المربين من جهة، ويمكن من عودة التلاميذ والمدرسين إلى مؤسساتهم التربوية من جهة أخرى. وأشار إلى أن قطاع التعليم يمثل الركيزة الأساسية في تنشئة المجتمع كما قال. وبينما دخلت أزمة التعليم الأساسي في النصف الثاني من الثلاثي الأول للعام الدراسي، ما تزال وجهات النظر متباينة بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية، خصوصا بعد تعثر جولتين للمفاوضات تعطل خلالها الحوار، واقترحت فيهما الوزارة إدماج المدرسين النواب على 3 سنوات، بينما طالبت الجامعة بالإدماج الفوري للدفعة الأخيرة من اتفاق 8 مايو عام 2018. وكانت الوزارة بدأت في دعوة المدرسين النواب إلى تسلم عقودهم بالمندوبيات الجهوية للتربية مقابل تأكيد الجامعة موقفها الرافض لإبرام هذه العقود. ودائما في شأن التونسي، أكدت رئيسة الحكومة التونسية التزام بلادها بدعم الجهود الدولية لمكافحة التغيير المناخي. التفاصيل مع مازن حمود.
جاء ذلك في كلمة خلال مشاركتها في حوار حول آليات التمويل الجديدة للمناخ ضمن فعاليات الدورة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها السعودية. وأكدت بودن الالتزام المبدئي لتونس بدعم الجهود الدولية في مجال تخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتأقلم مع التغيرات المناخية وسبل توفير التمويلات اللازمة للتكيف معها خاصة في الدول النامية. وقالت إن المشاركة في هذه الاجتماعات من شأنها تعزيز شراكات دولية وفعالة وبلورة خطط مشتركة وعاجلة للاستجابة لمختلف التحديات البيئية القادمة. وتابعت شهد العالم تغيرات عميقة فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية واستمرار تداعيات الكوفيد-19، وأردفت أنه في ظل ذلك تفاقمت التحديات البيئية وتعددت الكوارث الطبيعية، بينما ما تزال المجموعة الدولية تخطو خطوات بطيئة نحو تنفيذ عملي لمختلف الالتزامات والتعهدات بشأن مكافحة تغير المناخ. وبشأن تونس، قالت رئيسة الحكومة التونسية إنه تم إقرار توجه استراتيجي في البرنامج الإصلاحي للسنوات القادمة بالاعتماد على الموارد والخبرات الوطنية ضمن شراكات شاملة على مختلف الأصعدة من خلال دعم دور المرأة والشباب وتأهيل الكفاءات وملائمة قدراتها على مقتضيات الاقتصاد الأخضر. وأضافت أن أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تتطابق مع الأهداف الوطنية الاستراتيجية في تونس، لذلك نجدد دعمنا الكلي لها والانخراط فيها واستكشاف فرص التمويل المبتكر المتاح ضمن هذه المبادرة.
ونبقى في شرم الشيخ، حيث تم توقيع اتفاقية للتعاون بين مصر والمغرب في مجال البيئة والتنمية المستدامة على هامش فعاليات المؤتمر 27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. تأتي هذه الاتفاقية التي وقعتها ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية إيمانا من البلدين بضرورة تضافر الجهود على المستويين الوطني والعربي لحماية البيئة وإدراكا منهما بتشابه التحديات البيئية بالبلدين. يأخذ الاتفاق بعين الاعتبار التطورات الأخيرة في هذا المجال على الصعيدين الوطني والدولي، ويتمحور حول تنفيذ أنشطة للتعاون من خلال آليات عدة، من بينها تبادل الخبرات والمعلومات والاطلاع على الاستراتيجيات والسياسات البيئية بالبلدين وتشجيع الشراكات على مستوى الخبراء الفنيين وبين جميع الأطراف التي تعمل في مجال حماية البيئة بالبلدين. كما يتضمن الاتفاق تنفيذ دراسات ومشاريع بيئية مشتركة، وكذلك تنسيق المواقف بين البلدين من خلال الحضور والمشاركة وتبادل الآراء في اجتماعات جامعة الدول العربية وجمعية الأمم المتحدة للبيئة وباقي المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية. يرتكز الاتفاق على عدة مجالات أبرزها الإطار المؤسساتي والتشريعي للبيئة والتنمية المستدامة والتقييم البيئي للمشاريع والتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية وتطوير الطاقات المتجددة والتدبير المندمج للمناطق الساحلية ومكافحة التلوث البحري والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والخطرة العابرة للحدود. فضلا عن ذلك، يتضمن الاتفاق التعاون في مجال التدبير المندمج للمحميات الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي وإعادة تأهيل النظم البيئية والتخطيط البيئي للتنمية المستدامة للمناطق الحضرية والقروية ومؤشرات البيئة والتنمية المستدامة والتربية البيئية والابتكار البيئي والاقتصادات البيئية. في لبنان، عقد المجلس النيابي قبل ظهر هذا الخميس جلسة خامسة لانتخاب رئيس للجمهورية. وبعد الاقتراع وإثر انتهاء الدورة الأولى، جاءت النتيجة 44 صوت لميشيل معوض، 6 أصوات لعصام خليفي، صوت لزياد حايك وصوت لزياد بارود، و6 للبنان الجديد وصوت لأجل لبنان وصوت خطة باء ملغت، و47 ورقة بيضاء. بعد دورة الأولى تم تطيير النصاب ورفع الجلسة، وحدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس الواقع في 17 من تشرين الثاني الحالي. وكان النائب ملحم خلف اقترح جلسة انتخاب مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس، وقال إنه لا يجب اعتماد نصاب الثلثين. فرد رئيس المجلس نبيه بر عليه قائلا: ما بدي كتر الاستنباطات، عم تعطيني شيء مش وارد. قال رئيس المجلس النيابي. على صعيد آخر ودائما في لبنان، تسلم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض 600,000 جرعة لقاح كوليرا مقدمة من منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وذلك في مستودع الأدوية المركزي في الكارانتينا، حيث سيتم حفظ اللقاحات في برادات تخزين مخصصة للقاحات تمهيدا لإطلاق المرحلة الأولى من الخطة الوطنية للقاح يوم السبت المقبل، والتي ستستمر 3 أسابيع. وكرر في كلمة ألقاها وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال التشديد على ضرورة تأمين المياه النظيفة في محطات الضخ ومحطات تكرير مياه الصرف الصحي، لأن توفير المياه السليمة يشكل الحجر الأساسي في مواجهة وباء الكوليرا، وأشار إلى أن وزارة الصحة العامة كانت قد استهلت خطة المواجهة بالتنسيق مع شركائها ووزارة الطاقة والمياه في هذا المجال. كما عملت الوزارة على تجهيز المؤسسات الاستشفائية وتوسعة خدماتها في المناطق التي تشهد إصابات بالوباء، إضافة إلى إنشاء المستشفيات الميدانية التي تلعب دورا مهما في استعادة السيطرة على الوباء كما قال. وأضاف بعد كل الجهود التي بذلت بهدف احتواء الوباء، يجب عدم التراخي، خصوصا أن استمرار تلوث المياه يشكل تهديدا كبيرا لإمكان توسع الانتشار. المملكة العربية السعودية ستستضيف القمة العربية في دورتها 32 لديمومة العلاقات العربية على جميع الأصعدة من أهم أهدافها، والتوافق على عودة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمامات. التفاصيل مع مازن حمود.
أشاد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الأربعاء بمخرجات الدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية في الجزائر، كما أوضح وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبد الله القصبي، لافتا إلى ما عكسته القمة من توافق حول القضايا التي تهم دول المنطقة وشعوبها، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. في حين أشار مجلس الوزراء السعودي أن استضافة المملكة للقمة العربية في دورتها 32 يأتي انطلاقا من الحرص على ديمومة التعاون بين الدول العربية على جميع الأصعدة. وقالت المبعوثة الخاصة المكلفة بالشراكات الكبرى بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ليلى زروقي إن القمة العربية التي انعقدت مؤخرا بالجزائر نجحت في لم الشمل العربي بعد 3 سنوات من الانقطاع، خصوصا وأنها عرفت حضورا قويا لرؤساء دول وحكومات الدول العربية. واعتبرت زروقي بأن من أبرز علامات نجاح هذه القمة هو التوافق العربي على عودة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام، وتجلى ذلك من خلال لم الشمل الفلسطيني وإنشاء لجنة مفتوحة ترأسها الجزائر من أجل تحرك لحشد تأييد غالبية أعضاء المجتمع الدولي لمنح فلسطين العضوية الكاملة داخل هيئة الأمم المتحدة. فلسطينيا كشفت حركة فتح يوم الأربعاء عن استمرار الاتصالات مع لجنة جزائرية عربية تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ إعلان الجزائر لتحقيق المصالحة الفلسطينية والذي احتضنته الجزائر مؤخرا. وقال متحدث الحركة حسين حمايل: حتى هذه اللحظة لا يوجد أي جديد فيما يتعلق بتنفيذ إعلان الجزائر، ونحن أبوابنا دائما مفتوحة للمصالحة. وفي 13 من تشرين الأول أكتوبر الماضي وقعت فصائل فلسطينية على وثيقة إعلان الجزائر في ختام أعمال مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية الذي تم تنظيمه في الجزائر على مدار يومين.
قالت السلطات الإيرانية هذا الخميس أنها أكملت للمرة الأولى صنع صاروخ باليستي فرد صوتي قادر على المناورة، لتنضم بذلك إلى قائمة الدول التي أعلنت أنها طورت هذه التكنولوجيا. ونقلت وكالة فارس عن الجنرال حاجي زادة قائد القوى الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني قوله إن هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي، ولا أعتقد أنه سيتم العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود قادمة. كما قال وأضاف: هذا الصاروخ يستهدف منظومات العدو المضادة للصواريخ، ويعتبر قفزة كبيرة في أجيال مجال الصواريخ. للعلم، يحلق الصاروخ الفرد صوتي بسرعات تزيد عن 6,000 كيلومتر في الساعة، أي 5 مرات سرعة الصوت. من جهتها ذكرت نشرة جينز أن الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت تشكل تحديا لمصممي الرادارات بسبب سرعتها العالية وقدرتها على المناورة. هذا وتسعى عديد الدول إلى تطوير صواريخ فرد صوتية، وقد أكدت موسكو أنها استخدمتها في القتال في بداية هجومها على أوكرانيا. يأتي هذا الإعلان بينما يحاول الغرب منذ أكثر من عام إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بخصوص الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في العام 2015 بين القوى الكبرى وطهران. وكانت إيران قد أعلنت في 25 نوفمبر أنها اختبرت بنجاح صاروخا قادرا على حمل أقمار صناعية إلى الفضاء، وأعربت الحكومات الغربية مرارا عن قلقها إزاء قدرة إيران على تعزيز هذا النوع من العمليات والتحكم في تكنولوجية إطلاق الصواريخ الباليستية التي سيمكنها من إطلاق رؤوس حربية نوسعى لتطوير أسلحة نووية، وأن عمليات إطلاق الأقمار الاصطناعية والصواريخ التي تنفذها هي لأغراض مدنية أو دفاعية بحتة ولا تنتهك اتفاق العام 2015 أو أي اتفاق دولي آخر. يحدث هذا في وقت حققت خلاله إيران وروسيا اللتان تخضعان لعقوبات غربية تقاربا في الأشهر الأخيرة، إذ أقر طهران في 5 من الحالي بأنها سلمت مسيرات لروسيا لكن قبل الحرب في أوكرانيا. هذا وكانت كييف والغرب قد اتهما موسكو باستخدام مسيرات إيرانية الصنع في هجماتها على المدنيين والبنى التحتية. تخلد فرنسا في 11 نوفمبر ذكرى اتفاق هدنة الحرب العالمية الأولى، إذ تم التوقيع في 11 نوفمبر من عام 1918 على هدنة وضعت حدا نهائيا لمعارك الحرب العالمية الأولى التي حصدت أرواح أكثر من 18 مليون أوروبي بينهم 8 ملايين من المدنيين. وتجسد هذه الهدنة انتصار الحلفاء على ألمانيا. تم عقد الهدنة داخل قاطرة مزودة بمطعم اجتمع فيه الحلفاء من جهة وممثلو أمبراطورية ألمانيا من جهة أخرى، وعقدوا اتفاق الهدنة عند الساعة 5:15 وبدأ سريان العمل الاتفاق فعليا عند الساعة 11:00. وعند الساعة 4:10 قام السياسي الفرنسي الشهير جورج كليموسو بإلقاء خطاب عام في قصر مجلس الأمة الأسامبلي ناسيونال، ذكر فيه شروط الاتفاق وأثنى على الأمة الفرنسية. وكان مثل الاتفاق من جهة فرنسا الجنرال فيردينان فوش القائد الأعلى لقوات التحالف والأميرال البريطاني روسلين ويمس، أما ألمانيا فكان يمثلها عند التوقيع رئيس الحكومة أنذاك ماتياس إرزبرغر والجنرال ديتلوف فون فينترفيلد وشخصيات عسكرية أخرى. تحتفل كل المناطق والجهات والبلديات الفرنسية في هذا اليوم، فينظمون تجمعات يحضرها مسؤولو الدولة والمنظمات المدنية وممثلو الأحزاب السياسية، ويمشون جماعات باتجاه تماثيل وأضرحة الجنود الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولى، ثم يخطب فيهم عمدة المدينة خطابا رسميا، ويليه الإعلان عن ذكر أسماء الشهداء الذين ماتوا في المعارك، ثم يضع العمدة الزهور على الأضرحة ويختمون بدقيقة صمت على أرواح القتلى. أما في باريس فيذهب رئيس الجمهورية إلى قوس النصر ويشعل النار في قبر الجندي المجهول، ويحضر الاجتماع ممثلو الدولة من وزراء ومستشارين، كما يحضره ممثلو جمعيات المقاتلين القدامى وكبراء أهل السياسة والعسكر، فيتبادلون التحية مع رئيس الجمهورية. وقبل الصفحة الرياضية، تمكنت القوات الأوكرانية من استعادة 12 قرية من منطقة خيرسون كانت روسية أعلنت الانسحاب منها جزئيا وفق ما أعلنه قائد الجيش الأوكراني، لكن زالوجني يتوخى الحذر بشأن الإعلان الروسي كما هو شأن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، حيث قال إنه لا يمكنه التأكيد أو نفي معلومات ما يسمى بالانسحاب. من جهته اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أنه إذا غادر الروس خيرسون فسيكون ذلك انتصارا آخر لأوكرانيا، مؤكدا أن الحلف سيدعم أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك كما قال. نصل إلى صفحة الرياضية، فقد قدم مدرب منتخب المغرب لكرة القدم وليد الركراكي قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، والتي تبدأ نهائياتها في 20 من 22 نوفمبر الحالي في قطر. ضمت قائمة الركراكي نجوما طالما صنعت أفراح جماهير أسود الأطلس كأشرف حكيمي ونصير مزواوي ونايف أكرد، فيما تميزت بعودة مهاجم النادي اتحاد جدة السعودي عبد الرزاق حمد الله بعد غياب لعدة سنوات. وأوكل الركراكي مهمة حراسة المرمى لياسين بونو من إشبيليا الإسباني، ومنير الكجوي من الوحدة السعودي، ورضا التكناوتي من الوداد الرياضي، فيما سيعزز خط الدفاع كلا من أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان، ونصير مزراوي من بايرن ميونخ، ونايف أكرد من ويست هام الإنجليزي، روما سايس من بشيكتاش التركي، أشرف داري من بريست الفرنسي، جواد اليميق من بلد الوليد الإسباني، يحيى عطية الله من الوداد البيضاوي، وبدر بنون من قطر القطري. في وسط الميدان اختار الركراكي، والذي يتولى تدريب أسود الأطلس منذ شهر أب أوت من هذا العام بعد إقالة المدرب الفرنسي وحيد خليل زيتش، اختار سفيان أمرابط من فيورنتينا الإيطالي، عبد الحميد صابيري من سامبدوريا الإيطالي، سليم أملاح من ستاندارد لياج البلجيكي، عز الدين أناحي من أنجيل الفرنسي، بلال القنوس من غونغ البلجيكي، ويحيى جبران من الوداد البيضاوي. في خط الهجوم سيضم زياش بوفال أمين حارس من أولمبيك مارسيليا، عبد الصمد الزلزولي من أوساسونا الإسباني، زكريا أبو خلال من تولوز الفرنسي، لياس شاعر من كوينز بارك رانجرز الإنجليزي، يوسف النصيري من إشبيليا الإسباني، وليد شديرة من باري الإيطالي، وحمد الله. يبدأ أسود الأطلس مشوارهم في النهائيات ضد كرواتيا التي وصلت إلى نهائي 2018 قبل أن يلاقي بلجيكا المدججة بالنجوم ثم كندا. شارك المنتخب المغربي لكرة القدم 5 مرات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، أبرزها كان عام 1986 عندما بلغ ثمن النهائي في إنجاز تاريخي عربي وأفريقي. المغامرة توقفت بسبب خطأ في الحائط البشري وذكاء نجم ألمانيا الغربية لوتر ماتياس. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.